بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. لعلي أرجع الكلام على بعض الأحاديث التي قرأناها فيما يتعلق في صحيح البخاري إلى الدرس القادم بمشيئة الله، إلى غدا بمشيئة الله. ولعلي أبدأ بالدرس الثالث، وهو المتعلق بالجرح والتعديل وعلم العلل. وبالنسبة لهذا الدرس، ما في هناك كتب معينة أو ما في كتاب معين، وإنما سوف يكون بمشيئة الله كلاما نظريا مقرونا بأمثلة عملية، كلام نظري مقرون بالأمثلة العملية. فأقول وبالله التوفيق أن علم الحديث منقسم إلى أربعة أقسام: قسم يتعلق بالجرح والتعديل، وقسم يتعلق بالمصطلح، وقسم يتعلق بالعلة، وقسم يتعلق بالمتن واستقامته. وإن كانت هذه الأقسام كلها داخلة فيما يتعلق بعلم المصطلح، ولكن أفردتها لأهميتها، فلذلك أفردتها. حدث عن ما يتعلق بالجرح والتعديل، وما يتعلق أيضا بالعلة ونقد المتون. وأما الكلام فيما يتعلق بالمصطلح فهذا المجال فيه واسع، مع أن كثير من مباحثه واضحة، لكن لعل يتحدث عن الأشياء التي تحتاج إلى حديث، أو التي يدور عليها صحة الحديث وضعفه. وأما الأشياء الواضحة فهذه لعل نوجئها إلى وقت آخر بمشيئة الله. فأقول فيما يتعلق بعلم الجرح والتعديل، هذا العلم هو أولا متعلق بسلسلة الرجال الذي يمر بهم الإسناد، فهؤلاء رجال لا بد أن يكونوا على صفة معينة حتى يكونون من المقبولين فيما يتعلق بالحكم على الإسناد بالصحة وعدمه. وعلم الجرح والتعديل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول هو فيما يتعلق بالحكم على الراوي من حيث الضبط وعدمه، وهذا هو المقصود في هذا الدرس. والقسم الثاني يتعلق بعدالة الراوي وعدمه، والمقصود بذلك هو فيما يتعلق بالشهادة مثلا، فهذا ينظر إلى عدالة الراوي عندما تطلب منه الشهادة، لأن هناك من يطلق الثقة ويقصد بذلك العدالة، كما هو الآن عندما يوثق شخص في الغالب المقصود من هذا التوثيق هو العدالة لا غير، هذا هو الغالب المقصود بذلك. والقسم الثالث هو من علم الجرح والتعديل، هو الحكم على المراد، الحكم عليه من حيث علمه. وذلك أن يكون هذا الشخص هو عالما مثلا في الفقه أو في الحديث أو في التفسير أو في التوحيد وما شابه ذلك، ومدى اتصافه بهذا العلم. وكمثال على هذا تذكرة الحفاظ، فالغالب أن تذكرة الحفاظ المقصود بها العلم بالحديث وحفظه، فهذا هو المقصود بذلك. ومن ذلك أيضا كتب تراجم العلماء كطبقات الحنابلة أو الشافعية أو المالكية أو الحنفية، فعند الحكم عليهم يراد بالحكم عليهم هو هذا. وأما ما يتعلق بالقسم الأول وهو المقصود وهو الحكم على الراوي من حيث الضبط وعدمه، وإن كان طبعا الضبط لا شك أنه داخل في العلم والعدالة أيضا، فهو أيضا له علاقة بالقسمين السابقين. نعم، فأقول أولا أن عندما يطلق على الراوي بأنه ثقة هذا هو اجتماع، هذا مأخوذ من اجتماع صفتين في هذا الراوي، الصفة الأولى هي العدالة والصفة الثانية هي الضبط. والعدالة تنقسم إلى قسمين، والضبط أيضا هو منقسم إلى قسمين. فأما ما يتعلق بالعدالة فالعدالة أولا هي الاستقامة، هذا هو المقصود بالعدالة، وهذه الاستقامة مرجعها إلى الاعتقادات والأقوال والأعمال، فلا بد أن تكون الأقوال والاعتقادات والأعمال مستقيمة حتى يكون بالتالي هذا مستقيما وعدلا. لكن أحيانا قد تتخلف بعض هذه الأشياء، ومع ذلك لا يضر هذا الشخص فيما يتعلق بالحكم عليه من حيث الثقة وعدم ذلك. فمثلا المبتدأ إذا لم تكن بدعته بدعة كبرى تخرج من الملة، فهذا لا ينافي أن يحكم عليه بالثقة، وذلك أنه إذا كان صادقا وكان حافظا وضابطا فهذا لا يمنع من إطلاق الثقة عليه، وإن كان هو ليس بعدل فيما يتعلق بالاعتقاد، وذلك بسبب ابتداعه، لأن هذا ليس له دخل في الحكم على الراوي من حيث الثقة وعدم ذلك. الثقة التي تدعون إلى قبول الإسناد وعدم رده، ولذلك أهل العلم وثقوا كثير من الرواة ممن وصف ببدعة وقبلوهم في مجال الرواية وصححوا أحاديثهم. ومن ذلك أن أبا بكر بن خزيمة رحمه الله قال في صحيحه: حدثنا عباد بن يعقوب الرواجني الثقة في حديثه المتهم في دينه. ففرق ما بين ثقته في حديثه وما بين اعتقاده، فقال المتهم في دينه، وذلك أنه متهم بالتشيع. ففي الحقيقة أن البدعة لا يرد بها الخبر مطلقا، أن البدعة على القول الصحيح لا يرد بها الخبر مطلقا، سواء كان هذا الراوي روى فيما يؤيد بدعته أو فيما لا يؤيد بدعته. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول هو رد رواية المبتدع مطلقا، وأن الراوي المبتدع لا يقبل في مجال الرواية، وبالتالي لا يصحح خبره ولا يقبل. وهذا القول أحيانا يذهب إليه أبو حاتم بن حبان البستي صاحب الصحيح، و وهناك أمثلة على تضعيف لبعض الرواة من أجل بدعة على ثقتهم في حديثهم. فمثلا أنه ضعف حريز بن عثمان وهو ثقة ثبت، وإنما الذي دعاه إلى تضعيفه هو ما يتعلق ببدعته، بدعة النصب، فلذلك ذهب إلى تضعيفه مع أنه ثقة ثبت. ومن هذا ممن يذهب إلى ذلك الجوزجاني، إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني أبو إسحاق، وبالذات في من وصف بالتشيع، فكان يرد حديث من هو موصوف بذلك، إلا نفر من الرواة ممن اشتهروا بالحفظ والضبط كأبي إسحاق السبيع والأعمش، مع أنه حاول أن يرد حديثهم ثم قبلهم، كاد أن يضعفهم. ولذلك دائما يصف الراوي إذا كان من أهل الكوفة وموصوف بالتشيع دائما يصف هذا الراوي بأنه زائغ مفتري، دائما يصفه بذلك. وهناك طبعا والأمثلة على الجوزجاني كثيرة، ويكفي في ذلك أن تمسك كتاب الشجرة له فتجد الأمثلة الكثيرة على طريقته ومنهج في ذلك. وكما ذكرت قبل قليل أنه كاد أن يضعف أبي إسحاق السبيعي والأعمش وهو من كبار الحفاظ. والذي دعاني إلى القول بأن الأمثلة على فعل هذا كثيرة هو أن بعض الباحثين رد هذا عنه، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، بل الأمثلة على هذا كثيرة. ويكفي كما ذكرت أن تقرأ في كتاب الشجرة فتجد الأمثلة الكثيرة على ذلك. فقلنا هذا القول الأول. وأما القول الثاني هو التفصيل ما بين إذا كان هذا الراوي روى حديثا يؤيد بدعته فهنا لا يقبل، وأما إذا روى هذا الراوي حديثا لا يؤيد بدعته فيقبل. وهذا أيضا التفصيل الجزجاني كذلك، واختاره كثير من المتأخرين ومنهم الحافظ بن حجر. وأما القول الثالث هو أن البدعة لا تؤثر على الراوي إذا ثبت أنه حافظ وضابط وهو صادق وليس بكاذب، وهذا قول جمهور النقاد، جمهور المتقدمين، وعلى رأسهم الإمام أحمد بن المديني ويحيى بن معين وغيرهم. وعلى هذا المذهب البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم من أهل العلم بالحديث. ومن ذلك أن مسلم الحجاج خرج من طريق عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: إنه لعهد النبي الأمي إلي أن لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وعدي بن ثابت موصوب بأنه قاص الشيعة، ولا شك أن هذا الحديث هو موافق، ولا شك أن هذا الحديث يعني قد يكون فيه تأييد لبدعته، قد يكون فيه، وهو في العقل ليس فيه تأييد لبدعته، لكن قد يزعم أن هذا يؤيد بدعته وهو لا يدل على ذلك. أقول ومع ذلك خرج الإمام مسلم هذا الحديث له من طريقه. وحتى أن ابن أبا نعيم صاحب الحلية عندما روى هذا الحديث في كتابه الحلية قال: هو متفق على صحته، ويعني بأنه متفق على صحته أن هذا الحديث قد جمع شروط القبول التي يشترطها أهل العلم بالحديث، فهو له اصطلاح خاص، بمعنى له اصطلاح خاص في قوله متفق على صحته، لأبي نعيم اصطلاح خاص في ذلك. فعند المتفق على صحته ليس معنى رواه البخاري ومسلم، لا، وإنما معناه أن هذا الحديث قد جمع الشروط التي يشترطها أهل العلم بالحديث. ومن الأمثلة على ذلك هو هذا الحديث الذي ذكرته أو الذي رواه وقال متفق على صحته. نعم، فأقول أن القول الثالث هو القول الصحيح، وذلك أن هذا أولا هو قول المتقدمين من أهل العلم بالحديث، ثم هذا الذي جرى عليه العمل، ثم ثالثا أن هذا الذي يدل عليه الدليل، وذلك أن قد وثقنا هذا الراوي فيما يتعلق بضبطه وحفظه، وكذلك أيضا قد صدقناه فيما يتعلق بصدقه، ولم نجد له حديثا منكرا فحكمنا على هذا الراوي بأنه ثقة. إذن علينا أن نقبل روايته، سواء كانت هذه الرواية تتعلق ببدعته أو لا تتعلق. وأما القول بأن الراوي إذا روى حديثا يؤيد بدعته أنه لا يقبل، وإذا روى حديثا لا يؤيد بدعته فإنه يقبل، فهذا قول فيه تناقض وتدافع، وذلك أنك قد حكمت عليه بأنه ثقة، فيلزم من هذا أنك تقبل حديثه. وأما إذا رددت حديثه فيما يؤيد بدعته، إذن هذا مصير منك إلى عدم القول بثقته، وإلى الشك بثقته، وإلى أنه ممكن أن يكذب ويأتي بشيء يؤيد بدعته، فهذا يكون تناقضا، أنت قد وثقت ثم تشككت فيه وظنيت أنه قد يأتي بشيء يؤيد بدعته يختلق هذا الشيء، فإذا لم يثبت لك ثقة هذا الشخص مع أنك قد حكمت قبل ذلك بأنه ثقة، فهذا القول قول ضعيف وليس بصحيح. نعم، هذا ما يتعلق بمسألة العدالة، وذكرت قبل قليل أن العدالة على قسمين، إما أن تكون هذه العدالة في الاعتقاد، وإما أن تكون هذه العدالة في الأقوال والأعمال. ففيما يتعلق بالعدالة في الاعتقاد بيّنت أنها لا تؤثر فيما يتعلق بصحة الحديث وعدمه، وأما ما يتعلق بالأقوال والأعمال فلا شك أنها مؤثرة، إن كان هذا الإنسان يكتب في أقواله فلا شك أن هذه العدالة منقوضة ومردودة، وكذلك أيضا إن كانت أعماله غير مستقيمة، وذلك أن يكون هذا الشخص مثلا يشرب الخمر أو يزني أو كذا، فهذه الأشياء في الغالب تؤدي إلى أن لا يكون مستقيما في قوله، فتؤدي إلى رد خبره، أو يكون تاركا للصلاة أو الزكاة أو الحج أو الصوم، ففي تركه للصلاة يكون هذا كفوا له مخرجا من الملة. فإذا العدالة فيما يتعلق بالقول والعمل لا بد منها، وأما فيما يتعلق بالاعتقاد فهذه لا تؤثر. نعم، وأما ما يتعلق بالضبط فالضبط كما هو معلوم ينقسم إلى قسمين، إما ضبط صدر أو ضبط كتاب، وسوف يأتي بمشيئة الله، لعلي طبعا أقف عند هذا، وسوف يأتي بمشيئة الله الكلام على ضبط الصدر وضبط الكتاب وذكر قواعد الجرح والتعديل، يعني لعلي في هذه الأيام أشرح قواعد الجرح والتعديل، وهذه قد ذكرتها فيما قبل لكن كثر سؤال الأخوان عنها، فلعلي أشرحها بمشيئة الله فيما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فقد تحدثت بالأمس على بعض ما يتعلق بالضبط والعدالة، وذكرت أن العدالة تنقسم إلى قسمين، قسم له تأثير في الحكم على الراوي بالثقة وبالتالي في قبول حديثه، وقسم لا يؤثر على الراوي فيما يتعلق بقبول حديثه وخبره. وبالنسبة لهذا القسم ذكرت أن المقصود به هو البدعة، فعندما يثبت أن هذا الراوي ضابط وحافظ لحديثه وكذلك هو أيضا صادق في ذاته ونفسه، فهنا حديثه يكون مقبولا حتى ولو كان موصوفا بالبدعة. وذكرت بعض الأمثلة بالأمس على ذلك، وطلب مني بعض الأخوان أن أذكر أمثلة أكثر مما تقدم بالأمس، فأقول من الأمثلة على ذلك سعيد بن خثيم. فسعيد وصف ببدعة عظيمة وهي بدعة التشيع، ومع ذلك قد وثقه وأثنى عليه فيما يتعلق بحديثه الإمام أحمد ويحيى بن معين، حتى أنه قيل ليحيى بن معين أنه شيعي فقال شيعي ثقة وقدري ثقة، قال شيعي ثقة وقدري ثقة. وقصد يحيى بن معين رحمه الله أن هذا التشيع لا شك أنه مؤثر وضار، لكن فيما يتعلق بدينه لا بحديثه، فحديثه يقبل وأما بدعته فعليه، والله عز وجل هو الذي يتولى محاسبته. وأيضا من الأمثلة ذلك عبد الرحمن بن صالح الأزدي، أيضا موصوب ببدعة عظيمة ومع ذلك قد وثقه الأئمة. وكذلك أيضا سالم بن أبي حفصة، أيضا موصوب بالبدعة وقد وثقه أيضا الأئمة. والأمثلة على هذا في الحقيقة كثيرة كما ذكرت بالأمس. نعم. وأما الذي يتعلق برواية الشخص وأنها تكون مردودة، هي ما يتعلق بالقسم الآخر، وهو عندما تكون هذه الاستقامة متعلقة بقوله وبعمله، فإذا لم يكن مستقيما في قوله ولا في عمله فهنا حديثه يكون مردودا. وأما إذا كان مستقيما في قوله وفي عمله وهو صادق وحافظ وضابط لما يرويه، فكما تقدم أن حديثه يكون مقبولا. وكما ذكرت بالأمس أن على هذا جرى أئمة أهل الحديث ومنهم البخاري ومسلم وغيرهما. نعم. أما ما يتعلق بالضبط فكما تقدم الضبط ضبطان، ضبط كتاب وضبط صدر. والمقصود بضبط الصدر هو أن يحفظ الإنسان لما يرويه إذا حدث به من حفظه، أن يكون حافظاً لما حدث به من حفظه. وأما ما يتعلق بضبط الكتاب فيشترط في ضبط الكتاب شروط، هو أن يكون هذا الرجل أولاً أن يكون عالماً بما كتبه. وأما إذا لم يكن عالماً بما كتب، أي ليس عنده علم بالحديث ولا يعرف ما كتبه ولا يعرف هذا حديث من، فلا شك أن هذا لا يكون مقبولا في هذه الحالة، لأن الأحاديث قد تختلط عليه ولا يستطيع أن يميز هذا عن هذا، فبالتالي لا يكون ضابطا لكتابه. فأولا لا بد أن يكون عنده علم عالما بما كتبه، والأمر الثاني أن يكون هذا الكتاب محفوظا ولا يمكن من هذا الكتاب إلا من يثق به، حتى لا يأتي من يدخل في هذا الكتاب ما ليس من حديثه. وقد سقط بعض الرواة لأنه أدخل في حديثهم ما ليس منه، مثل قيس بن الربيع فكان له ابن يدخل في حديثه ما ليس منه، فلذلك أصبح حديثه غير محتج به. ومثل سفيان بن وكيع بن الجراح، ولد وكيع بن الجراح، كان له وواق يدخل في حديثه ما ليس منه، فنصح فلم يقبل النصيحة، نصحه أبو حاتم الرازي فلم يقبل نصيحته ولم يعمل بما نصحه، فلذلك سقط حديثه حتى اتهم بالكذب وبالوضع. فلا بد من هذين الشرطين، أن يكون هذا الراوي عالما بما كتبه حتى يستطيع أن يميز بين حديثه وحديث غيره، والأمر الثاني أن يكون أيضا حافظا لهذا الكتاب حتى لا يستطيع شخص من الناس أن يدخل فيه ما ليس منه. نعم. وأما إذا لم يتوفر هذا فهنا لا يعتد بما حدث به من كتابه، وعلى قدر تخلف هذين الشرطين عنده يكون درجة أو تكون درجة الاحتجاج به، فكما ذكرت مثلا سفيان بن وكيع ولا يكتب حديثه حتى ولا في الشواهد والمتابعات، وذلك أنه كان وضاق يدخل في حديثه ما ليس منه حتى وصل بالوضع وبالكذب. بخلاف مثلا قيس بن الربيع فإن حديثه يكتب في الشواهد والمتابعات، وهناك من الرواة ممن إذا روى عنهم من هو متصف بصفة العلم والحفظ تقبل روايته عنهم، وأما لو روى عنهم ممن غير موصوف بذلك فلا تقبل، مثل عبد الله بن صالح كاتب الليث. عبد الله بن صالح أيضا كان له جار يدخل في حديث ما ليس منه، فإذا روى عنه من هو عالما بالحديث كالبخاري وأبي حاتم الرازي وأبو زرعة فهنا يقبل، وأما إذا روى عنه ممن هو ليس بعالم في الحديث بل قد يقبل حديث هذا الشخص وهو ليس بحديثه فهنا لا يقبل، لا تقبل روايته أو يتأنى فيها وتنظر. فإذا هؤلاء الذين يتخلف عندهم تتخلف عندهم بعض الشروط هم على الأقسام الثلاثة، إما أن يكونوا ضعفاء فلا يكتب حديثهم، وإما أن يكون فيهم ضعف فيكتب حديثهم في شروط المتابعات، وإما أن تقبل رواية من هو موصوف بالثقة والحفظ إذا روى عنهم كما هو بالنسبة لعبد الله بن صالح، وبالنسبة للأول كسفيان بن وكيع، بالنسبة للثاني كقيس بن ربيع. نعم. لعلي بعد ذلك أتحدث عن قواعد الجرح والتعديل، فأقول لا يخفى عليكم أن الرواة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، إما أن يكون هذا الراوي ثقة بالاتفاق، وإما أن يكون هذا الراوي ضعيف واضح الضعف على خلاف أو على اختلاف الدرجات في ضعف من اتفق على ضعفهم، يعني قد يكون كذاب متفق على كذبه أو قد يكون ضعيف متفق على ضعفه وهكذا، وإما أن يكون هذا الراوي مترددا ما بين هذا وهذا. والقسم الثالث هو الذي يكثر فيهم الخلاف، بخلاف القسم الأول إذا كان الشخص ثقة واضح توثيقه واضحا فهذا الأمر فيه بين وواضح، وإذا كان أيضا ضعيف فهذا الأمر فيه بين وواضح. وأما القسم الثالث هو الذي كثر فيه الخلاف، فتجد من يوثقه وتجد من مثلا يوثقه ولكن يقول أن له أوهام وأخطاء، وتجد من مثلا يتكلم عليه في بعض شيوخه أو في بعض من روى عنه، وتجد من يضعف هذا الراوي. فكيف تعرف القول الراجح في هذا الراوي عند حصول هذا الاختلاف؟ فأقول يعرف هذا من خلال معرفة قواعد الجرح والتعديل، كما أن في العقائد والأحكام هناك قواعد وأدلة يسير عليها الإنسان حتى يتبين له الحق في هذه المسألة التي وقع فيها الخلاف أو التي اشتبه فيها، فكذلك علم الجرح والتعديل. ولا يظن ظن أن علم الجرح والتعديل قد انتهى، وأن الضعيف وأن الرواة قد حكم عليهم وعرفت درجاتهم، وبالتالي ما في حاجة إلى البحث في هذا العلم ولا إلى معرفة هذا الفن. وهذه الشبهة موجودة عند بعض الناس، فيظن بعض الناس أن خلاص أن الرواة قد حكم عليهم وانتهى الأمر في الحكم عليهم، وأن ليس هناك مجال للاجتهاد، وإنما على الشخص فقط أن يقبل هذا الحكم الذي هو موجود في هذا الراوي ويسلم. طبعا لا شك أن هذا القول باطل وليس بصحيح، فإن كان يقصد أن أهل العلم اتفقوا على الرواة اتفاق كامل فهذا ليس بصحيح، بل أهل العلم مختلفين في كثير من الرواة. وإن كان يقصد شخص بعينه أن إذا حكم يسلم لحكمه فهذا أيضا باطل، ما الذي جعل هذا الشخص إذا حكم يسلم لحكمه ويترك حكم باقي الحفاظ والأئمة؟ فبعض الناس خلاص يسلم بحكم الحافظ بن حجر وينتهي إليه، ولا شك أن هذا القول باطل وليس بصحيح. الحافظ بن حجر رحمه الله واحد من النقاد، من الذين أدلوا بدلوهم في علم الجرح والتعديل، وهناك من هو أولى وأمكن منه، وذلك ممن تقدم وسبقه، فكيف تأخذ بقول الحافظ وتترك قول من هو قوله أولى منه في هذا الرجل؟ مع أن أيضا قول من هو أولى منه أيضا لا يؤخذ بقول على الإطلاق إلا بالدليل. فأقول لا بد من معرفة قواعد الجوهر التعديل حتى يستطيع الإنسان أن يميز وأن يوجه الحكم في هذا الراوي. في الحقيقة أن هذا الفن مهم جدا، وعليه يقوم علم العلل ونقد المتون. وكثير من الناس ممن يتكلم في علم الحديث تصحيحا وتضعيفا إنما أوتي من هذه الجهة بسبب عدم معرفته بعلم الجرح والتعديل، وأنه يسلم لما قال مثلا الحافظ بن حجر ويكتفي به ولا يبحث ولا يرجع. وكمثال على هذا مثلا سعيد بن أبي أيوب المصري، تجد أن الحافظ رحمه الله قال صدوق اختلط، حكم بينه صدوق اختلط، هذا الحكم لا شك أنه ليس بصحيح. فهناك من أهل العلم ممن ضعف بعض الأحاديث بسعيد بن أبي أيوب، وذلك أنه قال أن الحافظ بن حجر حكم بأنه صدوق وقد اختلط، فإذا هو حديث مردود. ولكن عندما تبحث في هذا الراوي تجد أنه ثقة بالاتفاق، لا هو بصدوق ولا هو اختلط، بل هو ثقة بالاتفاق، كما قال ابن حجر نفسه في الفتح. ابن حجر نفسه في فتح الباري قال عنه في كتاب التوحيد قال هو ثقة بالاتفاق، بينما هو حكم عليه في التقريب بأنه صدوق اختلط. فجمهور الحفاظ قد وثقوا سعيد بن أبي أيوب، وقد احتج به البخاري وخرج له. ولكن الإمام أحمد رحمه الله بعد أن وثق قال ما أدري أي شيء يخلط في الحديث. يخلط في الحديث لا تعني اختلط، غير يخلط في الحديث غير اختلط. فالحافظ بن حجر حكم عليه بهذا الحكم بأنه صدوق قد اختلط، فحصل الخطأ هنا. فهذا رجل ثقة مشهود، بل كما ذكرت أن هناك من نقل إجماع على توثيقه، لكن الجمهور هم الذين وثقوه. كذلك أيضا مثلا إسحاق السبيعي، هناك من يضاعف الحديث بسبب، وذلك أنه يقول أيضا هو ثقة اختلط وهو مدلس، فإذا وجد أبو إسحاق السبيعي في إسناد ووجده عنعن رد حديثه لأمرين، للعنعنة ولو اختلاط. ولا شك أن هذا ليس بصحيح، بل أن أبو إسحاق السبيعي من الثقات الحفاظ، وأن اختلاط من القسم الذي ليس بمؤثر. وكذلك أيضا أن تدليس من القسم الذي ليس بمؤثر، بل هو قليل التدليس، فلو أننا أخذنا بهذا الحكم فقط على الإجمال ولم نرجع إلى التفصيل لوقع الإنسان في الخطأ والوهم. فإذا علم الجوف والتعديل علم مهم جدا، فلا يمكن لأي شخص أن يتكلم بالأحاديث التصحيح وتضعيف إلا بعد أن يفهم هذا العلم، وذلك بفهم قواعد الجوف والتعديل. هذه القواعد تقريبا تصل إلى 13 قاعدة أو 15 قاعدة تقريبا، وسوف أذكر هذه القواعد بمشيئة الله وأشرح هذه القواعد، ونضرب بإذن الله أمثلة في شرح هذه القواعد حتى يتبين الأمر أكثر. فأقول القاعدة الأولى هو النظر أولا إلى النقاد، وذلك من جهتين: الجهة الأولى معرفة مكانتهم في هذا الفن، والجهة الثانية وهي القاعدة الثانية معرفة من هو المتشدد منهم ومن هو المعتدل منهم ومن هو المتساهل منهم. وهاتان القاعدتان هما أهم قواعد الجرح والتعديل. أولا معرفة مكانة كل ناقد من النقاد في هذا الفن، والأمر الثاني هو معرفة من هو المعتدل من المتشدد من المتساهل. فأما الأمر الأول هو معرفة مكانة كل ناقد من النقاد، فأقول تأتي أهمية هذا الشيء من جهة أن هؤلاء النقاد بمثابة الأدلة، كما هو في النسبة بالأحكام. مثلا عندما تنظر في المسألة وتجد مثلا أن هذه المسألة جاءت فيها أدلة متواترة وأنه هناك دليل يظن في بادئ الأمر أنه كأنه مخالف الأدلة أو يدل على خلاف ما دلت عليه الأدلة، فلا شك أن المصير هنا إلى كثرة الأدلة المتواترة لأنها أقوى من غير من هذا الدليل الذي يظن أنه معارض ومخالف لها. فكذلك أيضا فيما يتعلق بالنقاد، فلا بد من معرفة مكانة كل ناقد للنقاد، فهؤلاء النقاد ليسوا على مكانة واحدة. فمثلا عندما يختلف قول علي بن المديني مع الحاكم في رجل ما، سواء كان هذا الاختلاف في التوثيق أو في التضعيف، فلا شك أنه لا يلتفت لقول الحاكم تجاه قول علي بن المديني لأنه أعلم وأمكن وأقعد منه في هذا الفن. فأين أبو عبد الله الحاكم من علي بن المديني؟ وكذلك أيضا عندما يختلف مثلا قول الإمام أحمد مع قول أبي الفتح الأزدي، فلا شك أنه لا يلتفت أبدا إلى قول أبي الفتح الأزدي. فلا بد من معرفة مكانة النقاد، والنقاد ممكن أن نقسمهم إلى ثلاثة أقسام: الطبقة الأولى الذين تدور عليهم علم الجوف والتعديل، وتجد أنهم هم المتصدين لهذا الفن. والطبقة الثانية هم الطبقة التي دون الأولى، الطبقة الوسطى، الذين هم في المكان ليسوا مثل الطبقة الأولى بل هم دونهم. والقسم الثالث هم الذين لهم بعض الكلام في علم الجرح والتعديل، تجد لهم القول أو القولين أو الثلاثة، وليسوا المتصدين لهذا الفن. فبالنسبة للطبقة الأولى هم أولا شعبة بن الحجاج ومالك بن أنس ومن أتى من بعدهم كيحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي، ومن أتى من بعدهم ك كأحمد بن المديني ويحيى بن معين وأبي حفص الفلاس، ومن أتى من بعدهم كالبخاري وأبو حاتم الغازي وأبو زرعة ومسلم الحجاج وأبو عيسى الترمذي وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم وابن خزيمة وغيرهم. فعندما يوجد أقوال لمن هو من الطبقة الأولى وأقوال من الطبقة الثانية، فالأصل أن أقوال الطبقة الأولى هي المقدمة لأنهم أمكن وأعلم وأقعد بهذا الفن. وعندما توجد أقوال بالنسبة للطبقة الثانية مع أقوال من لمن هو من الطبقة الثالثة، فلا شك أن الأصل أن أقوال من هو في الطبقة الثانية هي المقدمة. وكمثال على من هو في القسم الثالث مثلا سليمان التيمي وغيره ممن له القول الواحد أو القولين في باب علم الجرح والتعديل، وممكن أن نضبطهم بضابط وهو من لم يكن متصديا لهذا الفن. فمن لم يكن متصديا لهذا الفن في الغالب أنه إذا وثق يكون توثيقا منصبا على العدالة، كما ذكرت قبل قليل كما ذكرت بالأمس أننا إذا وثقنا أحد في هذا الوقت في الغالب نقصد به العدالة ولا نقصد به الحفظ والضبط. فكذلك أيضا تجد الواحد والاثنين تجد أن بعض أهل العلم ينقل عنهم القول الواحد أو الاثنين في بعض الرجال أو في هؤلاء الرواة، فعندئذ لا يلتفت لقول هذا الشخص الذي هو من الدرجة الثالثة مع قول شخص من الطبقة الثانية من كان متصدقا لهذا الفن. وكذلك بالنسبة للطبقة الأولى والثانية، الأصل أن الطبقة الثانية أن الأولى هم المقدمين، هذا هو الأصل. طبعا حتى الطبقة الأولى هم على درجات، حتى الطبقة الأولى أيضا هم على درجات في هذا الفن. فمثلا يحيى بن معين لا يتساوى مع أبي حفص الفلاس مثلا، لأن يحيى بن معين متصديا لهذا الفن وعالما بهذا الفن أكثر من عمرو بن علي الفلاس. وكذلك أيضا من هو في الطبقة الثانية أيضا هم على درجات، فمثلا أبو زرع الغازي ليس هو مثل الحاكم، فلا شك أن قول أبو زرع مقدم على قول الحاكم. وكذلك أيضا مثلا ابن حبان أيضا قول مقدم على قول الحاكم، وقول الترمذي مثلا مقدم على قول ابن حبان. فالمقصود أن الإنسان كلما كان أعلم وأقعد بهذا الفن فقوله هو المقدم. وكما ذكرت أن مشاهير الحفاظ من ذكرتم قبل قليل وهم أحمد وابن معين وابن المديني وابو حاتم وابو زرع البخاري ومسلم، فهؤلاء هم المتصدين لهذا الفن وأقوالهم مقدمة على غيرهم، لكن كذلك أيضا هم على درجات. نعم، أجي إلى القاعدة الثانية وهي معرفة من هو المعتدل من المتشدد من المتساهل. لا شك أن قول المعتدل في الأصل هو المقدم على قول المتشدد والمتساهل، والنقاد والحفاظ هم ليسوا على درجة واحدة. وهذه القاعدة كثيرا ما ترجع الخلافات إليها، كثيرا ما ترجع الخلافات بين الحفاظ في الحكم على الراوي من الرواة إليها. فتجد مثلا أبو حاتم الرازي متشدد رحمه الله، فتجد كثيرا ما يعارض بقوله يعارض جماهير الحفاظ ممن وثق هذا الراوي. فأنت قد تستشكل تقول لماذا مثلا أبو حاتم الرازي قد خالف غيره، مثلا عندما قال أبو حاتم الرازي عن الإمام الشافعي بأنه صدوق، أو قال عن مسلم الحجاج بأنه صدوق ولم يرفعه إلى ثقة حافظ. فقد تتوقف تقول مثلا لماذا، قد تتوقف من جهتين، الجهة الأولى تقول: لماذا أبو حاتم الرازي لم يحكم على الإمام الشافعي وهو إمام جليل وكبير وعالم وحافظ، لماذا لم يحكم عليه بأنه ثقة حافظ؟ والأمر الثاني تقول: هنا قد خالف، تقول: لماذا أبو حاتم الرازي قد خالف جماهير الحفاظ في حكم على هذا الراوي؟ فعندما تعرف السبب الذي أدى إلى ذلك يزول الإشكال. والسبب الذي أدى إلى ذلك هو أن أبو حاتم رحمه الله هذا طريقته وهذا هو منهجه، وهو التشدد في الحكم على الرواة، فلا يكاد يوثق راوي. فإذا تجد إذا قال عن راوي بأنه صدوق، إذا هذا يسوي ثقة، بل ثقة حافظ عند غيره، بل أحيانا إذا ثقة حافظ عند غيره، فيزول هذا الإشكال. فأقول أن معرفة هذه القاعدة ينحل بها كثير من الإشكالات، وتستطيع من خلالها أن تجمع ما بين الأقوال المتعارضة في هذا الراوي. فأقول مثال على المعتدل في هذا الفن: أولا عبد الرحمن المهدي والبخاري ومسلم الحجاج والترمذي، فهذا كمثال على المعتدلين. وأما المتشددين فمثلا يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين والإمام أحمد وأبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي والعقيلي، فهذا كمثال على المتشددين. الدارقطني وأبو عبد الله بن عدي هم من المعتدلين. مثال على المتساهلين: الحاكم عنده تساهل، العجلي كذلك أيضا عنده تساهل، أبو حفص بن شاهين كذلك أيضا عنده تساهل، أحمد بن صالح المصري أيضا عنده تساهل، فهذا كمثال على المتساهلين. فعندما مثلا تأتي إلى مثلا إلى عبد الله بن لهيعة، تجد أن أحمد بن صالح المصري وثق مطلقا، وتجد أن الحفاظ قد ضعفوه، وهناك من استثنى رواية العباد لعنه، فتقول أن أحمد بن صالح المصري متساهل، إذا لا يلتفت إلى قوله هنا. أو مثل ما وثق فيما أظن عبد الرحمن بن زياد النعمان الأفريقي، وثق أحمد بن صالح المصري، بينما جماهير الحفاظ على تضعيفه، فهنا لا تلتفت إلى توثيق أحمد بن صالح المصري، وذلك لتساهله. أو مثلا بالعكس، عندما تأتي إلى راوي من الرواة هو صدوق أو هو ثقة وقد ضعف شخص من المتشددين، كأبي الفتح الأزدي. أبو الفتح الأزدي يبالغ في التشدد وفي الجرح حتى أصبح قوله لا يعتد به، أصبح قوله لا ينظر إليه ولا يعتد به، عفوا ينظر إليه لكن ما يعتد به، وذلك لكثرة تشدده في هذا الباب. فهنا عندما يضعف راوي لا تلتفت إليه، وذلك لأنه متشدد. أو مثلا أبو حاتم الرازي عندما جاء إلى مثلا عبد الرزاق وقال يكتب حديثه ولا يحتج به، إذا كنت ما تعرف أن أبو حاتم متشدد قد تتوقف، تقول أن أبو حاتم قال، وأبو حاتم إمام في علم الجوهر والتعديل، وقد حكم على عبد الرزاق بأنه لا يحتج به، فقد يأتي شخص يتوقف. لكن عندما تعلم أنه متشدد رحمه الله، ومن تشدد حكم بهذا الحكم، وتجد الأقوال الحفاظ أنه موثقوه بل قال أنه ثقة حافظ، هنا لا تلتفت إلى قوله، بل تلتفت إلى قول من اعتدل فيه ووثقه. فأقول معرفة هذه القاعدة مهمة جدا، ومن خلالها تستطيع أن تحكم على الراوي أو أن ترجح القول الراجح فيه. ولعلي أقف عند هذا، وقبل أن أقف عند هذا أقول بالنسبة للقاعدة الأولى معرفة درجات الحفاظ، هذا يأتي من تنصيص الحفاظ، هذا يأتي من جهتين: من جهة تنصيص الحفاظ على هؤلاء النقاد، وأنهم عندهم علم بالجوهر والتعديل، وأنهم متصدين لهذا الفن وكذا وكذا. والأمر الثاني هذا يأتي من خلال استقرائك لأحكام هذا الراوي، فإن وجدته مكثرا من الحكم على الرواة ومتتبعا لهذا الأمر فهذه قرينة وعلامة على علم بذلك، وإن وجدت أيضا أقواله فيها تفصيل وفيها بيان فأيضا هذا دليل على معرفة بهذا الفن. مثلا يعقوب بن شيبة السدوسي، أحيانا إذا تأملت بأقواله تجد أن فيها تفصيل وفيها بيان، فهذا يدل على معرفة بهذا الفن وعلمه. فأقول بالنسبة للقاعدة الأولى هذا يعرف من خلال هاتين الجهتين: جهة معرفة كلام أهل العلم في ثنائهم على هؤلاء النقاد، والثانية في استقرائك لأحكام هذا الراوي، فكلما وجدته مكثرا من الحكم على الرواة ووجدت أقوالا متميزة وموافقة للحق والصواب وتتفق مع أقوال الحفاظ الآخرين استدلت بهذا على مكانته في هذا الفن. وبالنسبة للقاعدة الثانية هذا يعرف أيضا من جهتين: من جهة تنصيص أهل العلم على أن فلان معتدل أو فلان متشدد أو فلان متساهل، ويكثر من هذا الحافظ الذهبي والحافظ بن حجر يكثرون من بيان هذا الأمر، فهذا يأتي إما من جهة حكم الحفاظ على الرواة بأن هذا معتدل وهذا متشدد وهذا متساهل، أو يأتي من جهة استقرائك أنت لأحكام هذا الحاكم على هؤلاء الرواة، فإن وجدت في الغالب يتفق مع الأئمة فهذا دليل في الأصل على اعتداله، وإن وجدت يخالف جمهور الأئمة إما أن يخالفهم في شخص ثقة فيضعفه هذا دليل على تشدده، أو يخالفهم في شخص ضعيف فيوثقه هذا دليل على تساهله. ولعل يقف عند هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فتقدم لنا الكلام بالأمس على قاعدتين من قواعد الجوح والتعديل، ولعل يتحدث أيضا اليوم بمشيئة الله عن قاعدتين من قواعد الجوح والتعديل غير ما تقدم. فأقول القاعدة الثالثة هي معرفة اصطلاحات النقاد الذين يحكمون على الرواة، فالناظر في هذا الأمر يجد أن لكل ناقد من النقاد له اصطلاح خاص به، وهذه الاصطلاحات تختلف من شخص لآخر. فمثلا مصطلح ثقة أحيانا هذا قد يختلف من شخص لآخر، فتقدم لنا فيما سبق أن هناك من يطلق الثقة بمعنى العدالة، هناك من يطلق الثقة بمعنى العدالة، وهناك من يطلق الثقة ويريد بها العدالة ولكنه يقيد ذلك بما يبين مقصوده. ومن ذلك تجد أن يعقوب بن شيبة السدوسي مثلا يحكم على راوي بأنه ثقة لكنه سيء الحفظ، فمعنى قوله هنا ثقة لكنه سيء الحفظ أي عدل في ذاته ومستقيم في قوله وعمله ولكنه سيء الحفظ. فأحيانا حتى مصطلح الثقة قد يطلق ويراد به غير ما يطلق من أجله أو غير ما تعرف عليه في معناه، كذلك أيضا مثلا لا بأس به، هذه تختلف باختلاف النقاد الذين يطلقون لا بأس به. الأصل بلا بأس به أنه وسط، وأنه صدوق، وأنه قد قصر عن الثقة فهو لا بأس به. ولكن هناك من يطلق لا بأس به بمعنى الثقة، مثل ما حكي عن يحيى بن معين، أو عفوا مثل ما نقل عن يحيى بن معين رحمه الله أنه قال عن رجل عندما قال لا بأس به قيل لماذا لم توثق، قال قلت لا بأس به، ومن قلت عنه لا بأس به فهو ثقة. وأيضا أحيانا غيره ممن يستعمل لا بأس به بمعنى ثقة. وهناك من يستخدم لا بأس به بمعنى أن هذا الراوي ليس بكذاب، مثل ما يستعمل أحيانا ابن عدي يقول أوجو لا بأس به. وهذه أوجو لا بأس به يطلقها على الصدوق، ويطلقها على الضعيف، يطلقها على الثقة والصدوق والضعيف، فيطلق على الجميع يقول أرجو أن لا بأس به. فإذا عند مصطلح لا بأس به تختلف عند غيره، فلابد من معرفة هذه الاصطلاحات. فمثلا أيضا قول البخاري فيه نظر، هذا المصطلح يقصد به البخاري أن هذا راوي له ما يستنكر، وقد يكون هذا الراوي ضعيفا ليس له من الحديث إلا القليل، وحكم عليه بأن فيه نظر، فهذا يدل على أنه منكر الحديث ضعيف جدا، مثل ما حكم على رشدين قال منكر الحديث، وقال في مكان آخر فيه نظر. وأحيانا يطلقها كما ذكرت على راو له بعض ما يستنكر، له حديث كثير وله أشياء تستنكر فيقول عنه فيه نظر، مثل ما قال على أبي بلد قال فيه نظر وهو لا بأس فيه، وهو لا بأس به صدوق، لكن جاء بعض ما يستنكر عنه. فالبخاري يطلق فيه نظر ويقصد به أن هذا الراوي له ما يستنكر، فإن كان له حديث قليلة فهذا يكون منكر الحديث، وإن كان له أحاديث كثيرة ووجد أن هذه الأشياء التي تستنكر قليلة فيكون هذا رجل صدوق لكن له أشياء تستنكر عليه. وهذا طبعا باستقراء، وتقريبا حكم على 100 راوي فيه نظر. وعندما تستقر هؤلاء الرواة الذين حكم عليهم فيهم نظر تجد أن الذي يجمعهم هو أن لهم أشياء تستنكر، فقد تكون كثيرة فهذا يسقط الراوي تماما، وقد تكون قليلة وله حديث كثير فهذا يخدش في الراوي ويؤثر فيه ولكن لا يسقط حديثه. فلا بد من معرفة هذه الاصطلاحات. كذلك أيضا مثلا الجزجاني كما تقدم لنا يقول عن أهل الكوفة بالذات ومن وصف بالتشيع يقول فلان زائغ ومفتري، فبادئ ذي بادئ إذا كنت ما تعرف اصطلاحه قد تتأثر بهذا الحكم الشديد على هذا الراوي، لكن عندما تعرف اصطلاحه وأن هذا أمر قد جرى عليه هو فهنا لا تتأثر بهذا الحكم الذي حكم به الجوزجاني على هذا الراوي. كذلك أيضا مثلا مقارب الحديث، مقارب الحديث هذه أولا يستخدمها الإمام أحمد والبخاري، ويقصد بها أن حديث مقارب لحديث الثقات، يقصد بها أن حديث مقارب لحديث الثقات. طبعا نفس اللي يستخدم أحمد والبخاري يعني أكثر من غيرهم وابن عدي أحيانا، فمعنى هذا أن حديث مقارب لحديث الثقات، فلا بد من معرفة هذه المصطلحات. فالحفاظ مصطلحاتهم ليست بواحدة، يعني مثلا إبراهيم الحربي يقول عن راوي إذا أراد أن يضعفه يقول غيره أوثق منه. فأنت عندما ما يكون لك معرفة بمصطلح إبراهيم الحربي قد تظن أن هذا الرجل ثقة، لكن هناك من هو أوثق منه، هو ثقة لكن هناك من هو أوثق منه. فلا بد من معرفة هذه الاصطلاحات مما يعين في الحكم على الراوي. كذلك أيضا مثلا الترمذي يقول فلان ليس بحافظ، هو قصد من ذلك تضعيفه وأحيانا تضعيف الشديد. أو البزاز قال عن معاوية بن أبي الصدفي ليس بحافظ، هو شديد الضعف. فقد يأتي شخص ويقولن هذا رجل، يقولن البزار مثلا قوى معاوية بن أبي الصدفي وإنما ضعف تضعيفا شديدا، بينما هو ضعف تضعيفا شديدا بهذا المصطلح الذي يستعمله. البيهقي أيضا مثله يستخدم عبارات فيها بعض اللين، عبارات ليست بشديدة، مثل البخاري قال رحمه الله قال أرجو أن ألقى الله عز وجل ولا يحاسبني بأني اغتبت إنسان. فكان رحمه الله يطلق عبارات لينة وعبارات قد يظن الشخص أنه ما فيها جرح، مثلا سكتوا عنه، هذه عبارة شديدة عند البخاري، هو يفتي سكتوا عنه، فقد يظن الشخص أنه سكتوا عنه يعني إن هذا رجل ليس بشديد الضعف وإنما سكتوا عنه، قد يمشي حاله مستور، لا، لكنه قصد تضعيف، هذا رجل تضعيف شديدا. فلا بد من معرفة هذه الاصطلاحات حتى تستطيع أن تحكم على الراوي بالحكم الذي يليق بحاله. ولعل يقف عند هذه القاعدة، أنا قلت لعل يذكر قاعدة أخرى لكن لعل يقف عندها وأكمل بمشيئة الله غدا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فتقدم الكلام بالأمس على القاعدة الثالثة من قواعد الجرح والتعديل، ولعلنا نكمل الكلام على قواعد الجرح والتعديل. فأقول القاعدة الرابعة من قواعد الجرح والتعديل هو القول الذي فيه تفصيل في الحكم على الراوي، هذا ينبغي أن يقدم على غيره من الأقوال المجملة. فالأقوال المفسرة والتي فيها تفصيل هذه لها ميزة في التقديم على غيرها. فعندما يحصل خلاف في الراوي ويكون هناك أقوالا فيها تفصيل في حال هذا الراوي، فهذه الأقوال ينبغي أن تقدم على غيرها مع باقي القواعد أو مع ملاحظة باقي القواعد. فمن ذلك مثلا سماك بن حرب، تجد أن هناك من وثقه وهناك من تكلم فيه وهناك من فصل في حاله، كعلي بن المديني ويعقوب بن شيبة السدوسي، وذلك أنهم فرقوا ما بين ما رواه قديما وما رواه أخيرا، فما رواه قديما مقدما على غيره وما رواه أخيرا يكون محل نظر وتأمل. وعندما تتأمل في هذا القول تجد أن هذا القول هو الموافق للدليل، وهذا القول هو الذي فيه جمع الأقوال الأخرى التي قيلت في سماك بن حرب. وكذلك أيضا مثلا عطاء بن السائب، فهناك من أثنى عليه وهناك من مسه ببعض الكلام وهناك من فصل في حاله، ففوق ما بين من روى عنه قديما ومن روى عنه أخيرا، لأن عطاء بن السائب حصل له اختلاط وتغير، فمن روى عنه قديما هذا يكون مقبولا ومن روى عنه أخيرا هذا ينظر فيه، فإن استقام الخبر الذي رواه فهنا أيضا يقبل يلحق في القسم الأول، وذلك أن عطاء بن الساب لم يختلط اختلاطا فاحشا ولم يتغير تغيرا كبيرا، وإنما حصل له بعض التغير وبعض الاختلاط. كذلك أيضا مثلا محمد بن زنبور المكي هناك من وثقه كالنسائي، وهناك من تكلم فيه كمحمد بن إسحاق بن خزيمة، وقال حتى أنه قال إن عفوا تركه ولم يحتج به، وهناك من فصل في حاله فقال روى عن الحارث بن عمير مناكير وهو ثقة كما قال ابن خلفون. ففيما رواه عن الحارث بن عمير هذا لا يقبل ولا يحتج به، وفيما رواه عن غيره فهذا مقبول ويحتج به، فهذا القول مقدم على غيره. ومن ذلك أيضا نفس الحارث بن عمير، فالحارث بن عمير هناك من وثقه كالإمام أحمد عفوا كيحيى بن معين وابو حاتم وابو زرعة والنسائي والعجلي والدارقطني، وهناك من قال يروي الموضوعات. وكذب الموضوعات قال ذلك الحاكم ونقل عن الخزيمة أنه كذب، ولعل السبب في هذا والله أعلم هذا مرجع إلى واحد من أمرين، إما بسبب رواية محمد بن زنبور المكي عنه فصارت في رواية منكرات، فقد تكون من ابن زنبور هذه المنكرات، وقد تكون من الحارث بن عمير، ولعلها من ابن زنبور أقرب. فهذا القول الذي فيه تفصيل هو الأقرب، فأقول هذه المنكرات إما بسبب رواية ابن زنبور عنه أو بسبب رواية بعض الضعفاء عنه، فعندما يروي بعض الضعفاء عنه فيكون العلة فيهم وليس فيه. وفيما يتعلق رواية محمد بن زنبور عن هذه لا يحتج بها، وإنما يحتج برواية غيره عن الحارث بن عمير، فأقول هذا القول هو الذي فيه التفصيل فهو المقدم. فهذه قاعدة مهمة جدا، وهو القول الذي فيه التفصيل هو الذي ينبغي أن يقدم مع ملاحظة باقي القواعد، فهذه قاعدة مهمة من قواعد الجرح والتعديل. القاعدة الخامسة وهي لها علاقة بهذه القاعدة هو ينبغي الجمع ما بين الأقوال التي قيلت في الراوي قدر المستطاع. فمثلا تجد أن محمد بن عفوا أن يونس بن يزيد الأيلي تجد أن هناك من تكلم فيه، وتجد أن هناك من وثقه، وهناك من أثنى عليه في رواية عن الزهري. فالذي يجمع ما بين هذه الأقوال هو أنك تقسم حديث يونس بن يزيد الأيلي على ثلاثة أقسام، تحاول أن تؤلف بين هذه الأقوال، فهذا التأليف يدعوك إلى أن تقسم أحاديثه حتى تأتلف الأقوال التي قيلت فيه. فمن وثقه وأثنى عليه هذا هو الأصل فيه، ومن قدم على غيره فهذا في الزهري، من قدم على غيره واثنى عليه في الزهري فهذا في ما رواه عن الزهري. ومن أيضا هناك تجد من اثنى على كتابه فهذا فيما حدث به من كتابه، فعلى هذا يكون حديث على هذه الأقسام الثلاثة، أولا ما حدث به من كتابه، ثم بعد ذلك ما حدث به عن الزهري من حفظه، ثم بعد ذلك ما حدث به عن من حفظه عن غير الزهري. فحديث ينقسم من هذه الأقسام الثلاثة، وبذلك تأتلف الأقوال التي قيلت فيه وتجمع ما بينها، وإلا قد تتردد وتضطرب تقول هذا تكلم فيه وهذا أثنى عليه، ما هو القول الراجح؟ فنقول اجمع ما بين هذه الأقوال وحاول أن تؤلف فيما بينها حتى يخرج لك الحكم الصحيح على هذا الراوي. ومن ذلك أيضا معمر بن راشد البصري، أثني عليه فيما رواه عن الزهري وعن عبد الله بن طاووس وفيما حدث به في اليمن، وتكلم عليه فيما حدث به في البصرة، وتكلم عليه في بعض روايته عن بعض شيوخ المتأخرين. فالتأليف ما بين هذه الأقوال، أنك عفوا الجمع ما بين هذه الأقوال والتأليف بينها هو أنك تقسم حديثا، فتكون أصح حديثا ما حدث به عن الزهري أو عن عبد الله بن طاووس وفيما رواه عنه أهل اليمن، هذا أصح حديثا. والقسم الثاني هو فيما رواه عن بعض شيوخ الذين تكلم عنهم في رواية عنهم أو تكلم فيه في روايته عنهم، كالأعمش مثلا. والقسم الثالث فيما حدث عنه أهل البصرة، لأنه عندما كان في البصرة حدث من غير كتاب، بدون كتاب. فهذه أصول أقسام حديثة، ولقد تنقسم الأقسام أكثر من ذلك. فهذه القاعدة مهمة من قواعد الجوهر التعديل، وهي أنك تحاول أن تؤلف ما بين هذه الأقوال التي قيلت في هذا الراوي، وهذا يكون بتقسيم حديث الراوي وحمل كل قول على ما يناسب ما قيل في هذا الراوي. ومن ذلك أيضا مثلا حسان بن إبراهيم الكرماني والأقوال التي قيلت فيه، ومن ذلك أيضا مثلا عبد الله بن لهيعة. يعني عبد الله بن لهيعة تجد أن هناك أولا الجمهور على تضعيفه، وهناك من أثنى عليه مطلقا كأحمد بن صالح المصري، وهناك من فصل بعض التفصيل في حاله، والذين فصلوا بعض التفصيل في حاله انقسم إلى قسمين. القسم الأول من قال من روى عنه قبل اختلاط من العبادلة وغيرهم، ليس خاصا في العبادلة، من العبادلة وغيرهم أن يكون مقبول صحيح، ومن روى عنه بعد الاختلاط واحتراق كتبه يكون مردود. والقسم الثاني قالوا يفصل في حاله، فمن هو عنه قبل الاختلاط من العبادلة وغيرهم يكتب حديثه هنا من أجل الاعتبار ولا يحتج به، وإنما هو أقوى من روى عنه بعدما تغير واحترقت كتبه، وهذا هو القول الصحيح، هذا هو القول الصحيح فيه، وهو قول الدارقطني وغيره، وأنه لا يحتج به مطلقا. لكن لا شك من هو عنه قبل أن يختلط وتحت كتبه أقوى ممن هو عنه بعد احتراق كتبه وتغير حفظه، وإن كان هو متغير الحفظ وسيء الحفظ قبل أن تحت كتبه. فأقول هذا القول هو القول الراجح فيه، وهو الذي فيه تفصيل وجمع ما بين الأقوال التي قيلت في عبد الله بن لهيعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، لا زلت بصدد بيان القواعد التي ينبغي للناظر في علم الجوهر والتعديل أن ينظر فيها وأن يستعملها فيما يتعلق بالحكم على الرواة. ووصلنا إلى القاعدة السادسة، وهي النظر إلى مذاهب النقاد فيما يتعلق بالاعتقاد، فهناك من يكون جرحه المقصود هناك من يكون جرحه السبب فيه هو لأن هذا الشخص الذي جرح مخالف لهذا الجارح من حيث الاعتقاد، فأدى هذا بذلك إلى أن يتكلم فيه وأن يجرحه، وهذا وإن كان هو موجود ولكنه قليل ونادر، لكن مع وجود هذا القليل والنادر ينبغي للإنسان أن ينتبه هذه المسألة ولهذه القاعدة. فهناك من يكون جوحه ناشئا ونابعا من ذلك، وكمثال على هذا هو الجوزجاني. فالجوزجاني أو السعدي معروف عنه ذلك، فأحيانا يجرح الراوي بسبب الاعتقاد، وبالذات أهل الكوفة، وبالذات من كان منهم متصفا بالتشيع، فقد جرح جمع من الرواة بهذا السبب. وكما ذكرت فيما سبق أنه كاد أن يضعف كبار الحفاظ ممن هو موصوب بذلك كأبي إسحاق السبيعي والأعمش، فكثيرا ما كان يقول عن أهل الكوفة فلان زائغ ومفتري، ويقصد بذلك أن هذا موصوف بشيء من التشيع أو عنده شيء من ذلك، فكان يحكم عليه بهذا الحكم ويصفه بهذه الصفة. فينبغي الانتباه إلى جوح الجوزجاني في ذلك. ومن ذلك ابن خراش، يوسف بن عبد الرحمن بن خراش، فأيضا هو بعكس الجوزجاني، فابن خراش موصوف بالتشيع، فأحيانا قد يجرح الراوي بسبب ما عنده من اعتقاد مخالف لما عنده، كما جرح أحمد بن عبد الضبي لأنه موصوف بشيء من النصب فقام وجرحه، وهذا نادر جدا من ابن خراش، لكن له أمثلة. أو أحيانا قد يقع منه شيء من ذلك، كما بالنسبة لأحمد بن عبد الضبي عندما تكلم فيه بسبب ذلك. فينبغي الانتباه لهذا الأمر حتى يكون هذا الجرح ليس بمؤثرا في هذا الراوي. كذلك من ذلك أبو حاتم بن حبان، فأبو حاتم بن حبان رحمه الله يحاول أن يضعف الراوي الموصوب بالبدعة، وأحيانا لا يجعل هذا التضعيف راجعا إلى البدعة، وإنما يجعل راجعا إلى الحفظ، كما ضعف حويج بن عثمان الرحبي وهو من الثقات الأثبات، لكن جرح وضعفه بسبب ما عنده من النصب. فينبغي أيضا الانتباه إلى هذا فيما يتعلق بابن حبان. فهذه القاعدة من قواعد الجرح والتعديل المهمة التي ينبغي الانتباه إليها. القاعدة السابعة من قواعد الجرح والتعديل هي استقراء أحاديث الراوي، أو عفوا قبل أن أذكر هذه القاعدة أذكر هناك قاعدة قبلها، وهي النظر إلى الناحية العملية في تعامل المصنفين في علم الحديث مع هذا الراوي. فما يخفاكم أن هناك من قد اشترط الصحة في روايته للأحاديث، واشترط الثقة في رواة كالبخاري على رأسهم البخاري ومسلم، فينظر إلى تعامل البخاري ومسلم وغيرهم مع هذا الراوي. فمثلا فضيح بن سليمان هناك جمع من الحفاظ ممن تكلم فيه، لكن تجد أن البخاري ومسلم قد خرج له واحتج به، ومن ذلك الترمذي قد صحح له، فهذا يدل على توثيقه وعلى قوته. فعندما يخرج البخاري لراوي هذا دليل منه على أن الأصل فيه الثقة، هذا هو الأصل، وأن رواية هذا الراوي مقبولة، وإن كان البخاري قد يخرج أناس الراجح تضعيفهم، لكن يكون هذا بأسباب، إما أن يقرنهم بغيرهم، وإما أن يخرج لهم استشهادا، وإما أن يخرج لهم عن شيوخ معروفين بأن مناسبة الناس فيهم، كما خرج لخالد بن مخلد القطواني، في الغالب خرج له عن سليمان بن بلال، في الغالب خرج له عن سليمان بن بلال، مثل ما يروي أحاديث بإسحاق السبيعي في الغالب عن إسرائيل، لأنه أثبت الناس في جدة، ومثل ما روى يونس بن يزيد الأيلي وفيه بعض الكلام، لكن في الغالب يروي له عن الزهري لأنه من أثبت الناس في الزهري. فأقول ينبغي القاعدة السابعة، ينبغي أن ينظر إلى طريقة وتعامل من صنف في الحديث مع هذا الراوي. فكما تقدم على أن البخاري ومسلم على رأس من يشترط الصحة، كذلك أيضا ينظر إلى طريقة الترمذي مع هذا الراوي، فهل صحح له أم حسن له فقط أم ضعف. مثلا سفيان بن وكيع كما تقدم لنا راجح تضعيفه، بل هناك من كذبه، ومع ذلك خرج له الترمذي تقريبا 50 حديثا. لكن عندما تتأمل في هذه الأحاديث وتستقرئها تجد أن الترمذي انتقاها، وأنها كلها قد توبع عليها سفيان بن وكيع، فهم لا يخرجون هكذا في الغالب. فينظر إلى تعامل الترمذي مع هذا الراوي، كذلك أيضا ينظر إلى تعامل النسائي مع هذا الراوي، فالنسائي في الأصل ما يخرج لراوي إلا وهو ثقة عنده في الغالب أو مقبول الرواية. وقد قوى شيخ الإسلام ابن تيمية أحد الرواة بسبب بأسباب منها تخريج النسائي لهذا الراوي، فلذلك قواه. وهذا ليس عند ابن تيمية فقط، بل حتى عند الذهبي، ولذلك الذهبي تعجب من تضعيف النسائي لراوي وقد خرج له. وابن عدي أيضا قال روى له النسائي في صحاحه، فكأنه يقويه بذلك، والعلائي وغيره. ولذلك النسائي أعرض عن حديث باللهيعة، مع أن حديث باللهيعة كان عنده عاليا، لأنه كان يرويه عن قتيبة عن باللهيعة، ولا شك الأسناد عالي يعتبر، ومع ذلك لم يخرج له وأعرض عن التخريج له. فهذا دليل على أنه كان ينتقد ولا يخرج لأي راوي. فتخريج النسائي لرجل أيضا هذا مهم، ولذلك تجد النسائي أحيانا إذا خرج لأحد الرواة وهو ضعيف يبين ضعفه، أو قال خرجنا له هذا الحديث من أجل كذا، من أجل بعض الاختلاف الذي حصل، فيذكر هذا أحيانا في ثنايا كتابه. فينبغي الانتباه لهذا الشيء. كذلك أيضا ابن خزيمة عندما يروي لراوي، في الأصل أن هذا الراوي مقبول الرواية عنده، وقد نص في مقدمة كتابه على أن هذا الكتاب اشترط فيه رواية العدل عن العدل من غير قطع في الإسناد. فعندما يخرج لراوي هذا دليل على أنه مقبول الرواية عنده. ولذلك أحيانا قد يخرج لأحد الرواة حديثا ثم يقول لا أعرف هذا الراوي، أو يخرج لحديث ثم يقول فلان قد تبرأنا من عهدته، كما خرج باللهيعة أو قال تبرأنا من عهدته، أو هو ضعيف. وكما تقدمنا فيما سبق عندما روى عن عباد بن يعقوب الرواجني قال الثقة في حديث المتهم في دينه، فبين أن حديثه مقبول لكن دينه هو كان متهما فيه. فأيضا ينبغي أن ينظر إلى رواية ابن خزيمة عن هذا الراوي. كذلك أيضا ابن حبان، فعندما يخرج الراوي الأصل أنه مقبول الرواية عنده، هذا هو الأصل، ولذلك خرج له. ولا يقول قائل أن ابن حبان عند الثقة هو الذي لم يجرح، نقول وإن كان هذا عنده مع شروط أخرى طبعا يشترطها، ألا يروي ما يستنكر. فعندما يخرج لهذا الراوي لا شك أن هذا تقوية لهذا الراوي. وكذلك أيضا مثلا الحاكم وإن كان هو متساهل في التصحيح، ولكن أيضا يستفاد من تصحيحه، هو وإن كان متساهلا لا شك لكن يستفاد أيضا من تصحيحه. فهذه الكتب عندما يخرج فيها لأحد الرواة لا شك أن فيها تقوية لهذا الراوي، وعلى رأس هؤلاء هم البخاري ومسلم. وعموما أن دواوين الإسلام المشهورة كالصحيحين والكتب الستة والمسانيد المعروفة المشهورة كمسند الإمام أحمد وغير ذلك من الدواوين المشهورة، الأصل في رواية الأصل في تخريج لأحد الرواة هذا تقوية له، وإن كان هذه التقوية قد تكون ليست بالقوية، لكن عموما يستفاد من هذا. وكم من راو وثق وقبل خبره بسبب ذلك، ومن الأمثلة على هذا كما ذكرت فليح بن سليمان، فتجد أن هناك كلاما لكبار الحفاظ فيه، ومع ذلك تجد البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم تخريج له وتصحيح لحديثه. فهذا يدل على أن هذا الراوي له حديث صحيحة وحديث مقبولة، ولذلك خرج له من اشترط الصحة خرج له بعض هذه الأحاديث. فهذه القاعدة قاعدة مهمة ينبغي النظر إليها، وهي كيفية تعامل الرواة مع هذا الراوي، فينظر إن كان أكثر من رواية له كالبخاري ومسلم مثلا فهذا يدل على ثقته وقبول رواية عنده، وإن خرج له أحاديث يسيرة ولم يحتج به وإنما في الشواذ والمتابعات فهذا أيضا يدل على مدى تعاملهم مع هذا الراوي. وكمثال أصباط أبو اليسع كما سوف يأتينا أن البخاري خرج له في موضع واحد في حديث واحد، وأصباط أبو اليسع فيه ضعف لكن خرج له مقرونا بغيره، خرج له مقرونا بغيره. فعندما يخرج البخاري لرجل قرنه بغيره هذا قد يدل على أنه ليس بالقوي تماما، ولذلك خرج له مقرونا بغيره. وكذلك أيضا نفس الشيء الإمام مسلم، وكذلك أيضا نفس الشيء الترمذي، فعندما يصحح له فهذا يدل على ثقة عنده، وعندما يضعف أحاديثه هذا يدل على تضعيف عنده، وإن كان قد يكون هذا التضعيف ليس منه قد يكون من شخص آخر، لكن أيضا ينظر في هذا ويتأكد، فإن كان هذا تضعيف لهذا الشخص إذن هذا إذا عفوا وجد إذا لم يوجد في الإسناد أضعف من هذا الراوي إذن هذا دليل على أن الترمذي ضعف هذا الراوي ولا يقبله. وكذلك أيضا عندما يخرج ابن خزيمة لأحد الرواة ويكثر عنه فهذا دليل على توثيق عنده، أو ابن حبان. فهذه القاعدة قاعدة مهمة ينبغي النظر إليها، ولعل يقف عند هذا وأكمل فيما بعد بمشيئة الله. أما بعد فسوف بمشيئة الله تحدث أو واصل الحديث في الحقيقة عن قواعد الجرح والتعديل، وقد ذكرنا فيما سبق 7 قواعد، ولعلي أذكر في هذه الليلة القاعدة 8